الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وصححه الألباني، ومعناه: تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. وقوله صلى الله عليه وسلم حق توكله أي توكلا حقيقيا، تعتمدون على الله عز وجل اعتمادا كليا في طلب رزقكم وفي غيره. لرزقكم كما يرزق الطير، الطير يرزقها ربنا عز وجل ورزقها عليه، لأنها طيور ليس لها مالك، فتطير في الجو وتغدو إلى أوكارها وتستجلب رزق ربها جل وعلا. تغدو خماصا، الغدو الذهاب في أول النهار، وخماصا أي جائعة، كما قال ربنا جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. في مخمصة أي في مجاعة، تغدو خماصا ليس في بطونها شيء، لكنها متوكلة على ربها عز وجل. وتروح بطانا، تروح أي ترجع في آخر النهار، لأن الرواح هو آخر النهار. بطانا أي ممتلئة البطون من رزق الله عز وجل. ففي هذا دليل على مسائل: الأولى أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله حق الاعتماد، والثانية أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى الطير في جو السماء لا يمسكها في جو السماء إلا الله، ولا يرزقها إلا الله. كل دابة في الأرض من أصغر ما يكون كالذر أو أكبر ما يكون كالفيلة وأشباهها، فإن على الله رزقها، كما قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولقد ضل ضلالا مبينا من أساء الظن بربه فقال: لا تكثروا الأولاد تضيق عليكم الأرزاق، وكذبوا ورب العرش. فإذا أكثروا من الأولاد أكثر الله رزقهم، لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل فليفعل الأسباب. وضل من قال: لا أفعل السبب وأنا متوكل، فهذا غير صحيح. المتوكل هو الذي يفعل الأسباب معتمدا على الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما يرزق الطير تغدو خماصا، تذهب لتطلب الرزق، ليست الطيور في أوكارها ولكنها تغدو وتطلب الرزق. فأنت إذا توكلت على الله حق التوكل فلا بد أن تأخذ بالأسباب التي شرعها الله لك من طلب الرزق، من وجه حلال، بالزراعة، بالتجارة، بأي سبيل من أسباب الرزق المشروعة. اطلب الرزق معتمدا على الله جل وعلا، ييسر الله لك رزقا. إن العمل بسنة الأخذ بالأسباب من صميم تحقيق العبودية لله رب الأرباب، وهو الأمر الذي خلق له العبيد وأرسلت به الرسل وأنزلت لأجله الكتب، وبه قامت السماوات والأرض، وله وجدت الجنة والنار. فالقيام بالأسباب المأمور بها محض العبودية. إن القرآن المجيد أرشدنا إلى الأخذ بالأسباب، وأرشدنا ألا نعتمد عليها وحدها، وإنما نتوكل على الله مع الأخذ به. وعلى المسلم أن يتقي في باب الأسباب أمرين: الأمر الأول الاعتماد على الأسباب والتوكل عليها، والثقة بها ورجاؤها وخوفها، فهذا شرك يدق ويغلب بين ذلك من الدرجات ما الله به عليم. الأمر الثاني ترك ما أمر الله به من الأسباب، وهذا أيضا يكون كفرا وظلما وبين ذلك، بل على العبد أن يفعل ما أمره الله به من الأمر، وأن يتوكل على الله توكل من يعتقد أن الأمر كله بمشيئة الله تعالى سبق بها علمه وحكمه، وأن السبب لا يضر ولا ينفع، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يقضي ولا يحكم، ولا يحصل للعبد ما لا تسبق له به المشيئة الإلهية، ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم والعلم. فيأتي بالأسباب إتيان من لا يرى النجاة والفرج والوصول إلا بها، ويتوكل على الله توكل من يرى أنها لا تنجيه ولا تحصل له فلاحا ولا توصله إلى المقصود، فيجرد عزمه للقيام بها حرصا واجتهادا، ويفرغ قلبه من الاعتماد عليها والركون إليها تجريدا للتوكل واعتمادا على الله وحده. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح، حيث قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. فأمر بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب، ونهى عن العجز، وهو نوعان. النوع الأول تقصير في الأسباب هو عدم الحرص عليها، والنوع الثاني تقصير في الاستعانة بالله وترك تجريدها. فالدين كله ظاهره وباطنه وشرائعه وحقائقه تحت هذه الكلمات النبوية الشريفة، والقول بالتنافي بين التوكل والأخذ بالأسباب جهل بالدين، وهذا من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمره. فإن الله تعالى خلق المخلوقات بأسباب، وشرع للعباد أسبابا ينالون بها مغفرته ورحمته وثوابه في الدنيا والآخرة. فمن ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه، وأن المطالب لا تتوقف على الأسباب التي جعلها الله أسبابا لها، من ظن ذلك فهو غالط. التوكل نصف الدين، ونصفه الثاني الإنابة. فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. ومنزلة التوكل أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين، ولعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم. فأهل السماوات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل، وإن تباين متعلق توكله فأولياؤه وخاصته متوكلون عليه في حصول ما يرضيه منهم، وفي إقامته في الخلق فيتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره. ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه وحفظ حاله مع ربه فارغا من الناس، ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يحبه يناله منه من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد ونحو ذلك، ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول ما لا يحبه ويرضاه من الظلم والعدوان وحصول الفواحش، فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه، بل قد يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات. ولهذا يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم ويغفرهم بمطالبهم. فأفضل التوكل التوكل في الواجب، يعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس، وأوسعه وأنفعه في التأثير في الخارج في مصلحة دينية أو دفع مفسدة دينية، وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض، وهذا توكل ورثتهم. ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم، فمن متوكل على الله في حصول الملك ومتوكل في حصول رغيف، ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، فإن كان محبوبا له مرضيا كانت له فيه العاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطا مبغوضا لله كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه، وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على طاعة. وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله، وقد توكل في حقيقة الأمر حقيقة التوكل وهو مغبون أي في توكله، كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله ويمكنه نيلها بأيسر شيء. وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا، فهذا توكل العاجز القاصر الهمة، كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأيسر شيء، أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم، ويدعو صرف توكله الحق إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين. إن الدين هو إثبات الأسباب والوقوف معها والنظر إليها والالتفات إليها، ولا دين إلا بذلك كما لا حقيقة إلا به. فالحقيقة والشريعة مبناهما على إثباتها أي الأسباب لا على محوها، ولا ينكر الوقوف معها، فإن الوقوف مع الأسباب فرض على كل مسلم، لا يتم إسلامه وإيمانه إلا بذلك. والله تعالى أمرنا بالوقوف مع الأسباب، بمعنى أننا نثبت الحكم إذا وجدت الأسباب وننفيه إذا عدمت، ونستدل بالأسباب على حكمه الكوني. فوقوفنا مع الأسباب بهذا الاعتبار هو مقتضى الحقيقة والشريعة. وهل يمكن حيوانا أن يعيش في هذه الدنيا إلا بوقوفه مع الأسباب فينتجع مساقط غيثها ومواقع قطرها ويرعى في خصبها دون جدبها ويسالمها ولا يحاربها؟ وكيف وتنفسه في الهواء بالأسباب وتحركه بها، وسمعه وبصره بها، وغذاؤه بها، ودواؤه بها، وهداه بها، وسعادته وفلاحه بها، وضلاله وشقاؤه بالإعراض عنها وإلغائها. فأسعد الناس في الدارين أقومهم بالأسباب الموصلة إلى مصالحهما، وأشقى الناس في الدارين أشدهم تعطيلا لأسبابهما. فالأسباب محل الأمر والنهي، والثواب والعقاب، والنجاح والخسران. وبالأسباب عرف الله، وبها عبد، وبها أطيع، وبها تقرب إليه المتقربون، وبها نال أولياؤه رضاه وجواره في جنته، وبها نصر حزبه وأقام دعوته، وبها أرسل رسله وشرع شرائعه، وبها انقسم الناس إلى سعيد وشقي ومهتد وغوي. فالوقوف معها والالتفات إليها والنظر إليها هو الواجب شرعا كما هو الواقع قدرا. ولا تكن ممن غلظ حجابه وكتف طبعه فيقول لا نقف معها وقوف من يعتقد أنها مستقلة بالأحداث والتأثير، وأنها أرباب من دون الله. فإن وجدت أحدا يزعم ذلك ويظن أنها أرباب وآلهة مع الله مستقلة بالإيجاد، أو أنها عون لله يحتاج في فعله إليها، أو أنها شركاء له، فشأنك به، فمزق أديمه، وتقرب إلى الله بعداوته ما استطعت. وإلا فما هذا النفي لما أثبته الله، والإلغاء لما اعتبره الله، والإهدار لما حققه الله، والحط والوضع لما نصبه الله، والمحو لما كتبه الله، والعزل لما ولاه الله. فإن زعمت أنك تعزلها عن رتبة الإلهية فسبحان الله، من ولاها هذه الرتبة حتى تجعل كدك في عزلها عنها؟ ويا لله، ما أجهل كثيرا من أهل الكلام وغيرهم، حيث لم يكن عندهم تحقيق التوحيد إلا إلغاء الأسباب ومحوها وإهدارها بالكلية، وأنه لم يجعل الله في المخلوقات قوى ولا طبائع ولا غرائز لها تأثير بوجه ما، ولا في النار حرارة ولا إحراق، ولا في الدواء قوة مذهبة للداء، ولا في الخبز قوة مشبعة، ولا في الماء قوة مروية، ولا في العين قوة باصرة، ولا في الأنف قوة شامة، ولا في السم قوة قاتلة، ولا في الحديد قوة قاطعة. وأن الله لم يفعل شيئا بشيء، ولا فعل شيئا لأجل شيء. فهذا غاية توحيدهم الذي يحومون حوله ويبالغون في تقريره. ولعمر الله، لقد أضحكوا عليهم العقلاء، وأشمتوا بهم الأعداء، ونهجوا لأعداء الرسل طريق إساءة الظن بهم، وجنوا على الإسلام والقرآن أعظم جناية، وقالوا نحن أنصار الله ورسوله الموكلون بكسر أعداء الإسلام وأعداء الرسل. ولعمر الله، لقد كسروا الدين وسلطوا عليه المبطلين. وقد قيل إياك ومصاحبة الجاهل، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. فقف مع الأسباب حيث أمرت بالوقوف معها، وفارقها حيث أمرت بمفارقتها، كما فارقها الخليل وهو في تلك السفرة من المنجنيق، حيث عرض له جبريل أقوى الأسباب فقال ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا. وهذه قصة مشهورة جدا، لكنها من مرويات أهل الكتاب ولا أصل لها في المرفوع. ودر مع الأسباب حيث دارت ناظرا من أزمتها بيده، والتفت إليها التفات العبد المأمور إلى تنفيذ ما أمر به والتحديق نحوه، ورعاها حق رعايتها، ولا تغب عنها ولا تفنى عنها، بل انظر إليها وهي في رتبتها التي أنزلها الله إياها، واعلم أن غيبتك بمسببها عنها نقص في عبوديتك، بل الكمال أن تشهد المعبود وتشهد قيامك بعبوديته، وتشهد أن قيامك به لا بك ومنه لا منك، وبحوله وقوته لا بحولك وقوته. ومتى خرجت عن ذلك وقعت في انحرافين لا بد لك من أحدهما، إما أن تغيب بالأسباب عن المقصود لذاته لضعف نظرك وعقلك وقصور علمك ومعرفتك، وإما أن تغيب بالمقصود عنها بحيث لا تلتفت إليها. والكمال أن يسلمك الله من الانحرافين فتبقى عبدا ملاحظا للعبودية ناظرا إلى المعبود. لقد خلق الله جل وعلا الأسباب ومسبباتها، وقانون السببية جعله الله تعالى قانونا فطريا في كل فطرة إنسانية، وأنت تستعمل قانون السببية في كل أمر. ومن أجل توضيح ذلك بالمثال، أنت عندما تجد إنسانا في ساحة المسجد ثم بعد حين تجده فوق سطح المسجد، فأنت لا تسأل، لن تقول له كيف صعدت إلى سطح المسجد، لأن هذا الإنسان قادر على الصعود إلى سطح المسجد. لكن لو وجدت حجرا جمادا في ساحة المسجد ثم بعد حين وقد غبت عنه رأيته فوق سطح المسجد، فإنك حتما تقول من الذي صعد بهذا الحجر إلى سطح المسجد، لأن الحجر لا يستطيع أن يصعد وحده، فأنت تبحث عن السبب. كذلك الشأن في كل شيء. والعربي الذي يعيش في الصحراء يرعى الإبل ويأكل الشيح والقيصوم ويبول على عقبيه، التفت إلى قانون السببية كما التفت إليه الفلاسفة الأولون بلا خلاف ولا فرق. قال: أثر الشيء يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. الأثر يدل على المسير، ثم نظر إلى أسباب وراء مسببات هو يعرفها، فقال: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ ما سبب هذا؟ من السبب فيه؟ هذا عربي جاهل لم يجلس أمام عالم، ولم يدخل أكاديمية أفلاطون ولا أرسطو من قبل، وإنما هدته الفطرة إلى الإقرار بهذا القانون، وهو قانون السببية. فالمخلوق لا بد له من خالق، والقرآن يبين لنا ذلك بأعذب لفظ وأجمله وأفخمه وأبلغه وأفصحه، مع قيام الحجة العقلية التي لا تثبت: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. والتوكل على الله تبارك وتعالى نوعان: أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدينية، أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية. والنوع الثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه تعالى ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه. فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل، كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهو أبى لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. وتارة يكون توكل اختيار، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه، وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا. فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن، والواجب القيام بهما والجمع بينهما. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق سر التوكل وحقيقته، وهو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به. فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء، كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء، وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء. فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته مرتكب لها. نسأل الله رب العالمين أن يفهمنا حقيقة الدين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد المتوكلين ظاهر في الحرب بين درعين، ولبس على رأسه المغفر، وأقعد الرماة في الجبل، وخندق حول المدينة، وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة، وهاجر هو، وتعاطى أسباب الأكل والشرب، وادخر لأهله قوتهم، ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء، وكان هو أحق الخلق أن يحصل له ذلك، ومع كل ذلك لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مال إلى شيء من الأسباب غفلة مقدار طرفة عين ولا أقل منها. والمثال النبوي الفعلي لهذا التوازن على وجه التفصيل حادث الهجرة الذي اصطحب فيه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقد استوفيا في هذه الهجرة الأسباب المتاحة جميعها، ولم يغفلا واحدا منها. إن من تأمل حادثة الهجرة ورأى دقة التخطيط فيها ودقة الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى انتهائها ومن مقدماتها إلى ما جرى بعدها، يدرك أن التخطيط المسدد بالوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما، وأن التخطيط جزء من السنة النبوية، وهو جزء من التكليف الإلهي في كل ما طولب به المسلم، وأن الذين يميلون إلى العفوية بحجة أن التخطيط وإحكام الأمور ليس من السنة أمثال هؤلاء مخطئون ويجنون على أنفسهم وعلى المسلمين. فحينما حان وقت الهجرة وشرع النبي صلى الله عليه وسلم في التنفيذ، نلاحظ وجود التنظيم الدقيق للهجرة حتى نجحت برغم ما كان يكتنفها من صعاب وعقبات، وذلك أن كل أمر من أمور الهجرة كان مدروسا دراسة وافية. فمثلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر في وقت شدة الحرب، الوقت الذي لا يخرج فيه أحد، بل من عادته أنه لم يكن يأتي له في ذلك الوقت حتى لا يراه أحد. وإخفاء شخصيته صلى الله عليه وسلم في أثناء مجيئه للصديق، فقد جاء إلى بيت الصديق متلتما، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يخرج من عنده، ولما تكلم لم يبين إلا الأمر بالهجرة دون تحديد الاتجاه، وكان الخروج ليلى من باب خلفي في بيت أبي بكر رضي الله عنه. وبلغ الاحتياط مداه باتخاذ طرق غير مألوفة للقوم، والاستعانة على ذلك بخبير يعرف مسالك البادية ومسارب الصحراء، ولو كان ذلك الخبير مشركا ما دام على خلق ورزانة وأمانة. وفيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما يكن مصدرها. وانتقاء شخصيات لتقوم بالمعاونة في شؤون الهجرة، ويلاحظ أن هذه الشخصيات كلها تترابط برباط القرابة أو برباطة العمل الواحد، مما يجعل هؤلاء الأفراد وحدة متعاونة على تحقيق الهدف الكبير. ووضع كل فرد من أفراد هذه الأسرة في عمله المناسب الذي يجيد القيام به على أحسن وجه ليكون أقدر على أدائه والنهوض بتبعاته. وفكرة نوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكان الرسول صلى الله عليه وسلم فكرة عظيمة ناجحة، قد ضللت القوم وخدعتهم وصرفتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خرج في جنح الليل تحرسه عناية الله وهم نائمون. وقد كان عمل من أسند إليه العمل في هذه الرحلة على هذا النحو. علي رضي الله عنه ينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخدع القوم ويسلم الودائع ويلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما رجل الاستخبارات الصادق وكاشف تحركات العدو، أسماء ذات النطاقين رضي الله عنه حاملة التموين من مكة إلى الغار وسط جنود المشركين بحثا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، عامر بن فهيرة الراعي الذي قدم اللحم واللبن إلى صاحبي الغار وبدد آثار أقدام المسيرة التاريخية بأغنامه كي لا يتفرسها القوم. لقد كان هذا الراعي يقوم بدور الإمداد والتموين والتعمية. عبد الله بن أريق دليل الهجرة الأمين وخبير الصحراء البصير، ينتظر في يقظة إشارة البدء من الرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ الركب طريقه من الغار إلى يثرب. فهذا تدبير للأمور على نحو رائع دقيق، واحتياط للظروف بأسلوب حكيم. وهذا وضع لكل شخص من أشخاص الهجرة في مكانه المناسب، وسد لثغرات الرحلة كلها، وتغطية بديعة لكل مطالب الرحلة. هذا اقتصار على العدد اللازم من الأشخاص من غير زيادة ولا إسراف. لقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسباب المعقولة أخذا قويا على حسب الاستطاعة والقدر، ومن ثم باتت عناية الله جل وعلا شاملة غامرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين آخذا بكل ما تيسر من الأسباب في رحلة الهجرة المباركة الميمونة. وكان الصديق أبو بكر رضي الله عنه الصاحب في الغار والرفيق في الهجرة خير صاحب وخير رفيق. والصديق أبو بكر رضي الله عنه هو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو صديق الأمة الأكبر، بل هو صديق الأمم كلها رضي الله عنه. ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، والصديق أبو بكر رضي الله عنه هو خير الصحابة أجمعين. إذن فهو رضي الله عنه خير الناس جميعا بعد الأنبياء والمرسلين، والصحابة رضي الله عنهم خير أتباع الأنبياء والمرسلين، ومتبوعهم صلى الله عليه وسلم خير المرسلين وسيد الأولين والآخرين، والصحابة رضي الله عنهم خير ممن نجا من الطوفان مع نوح عليه السلام، وخير من النقباء مع موسى عليه السلام، ومن الحواريين مع عيسى عليه السلام، والصديق رضي الله عنه هو خير الصحابة أجمعين رضي الله تعالى عنه. فلا بد من تحقيق التوكل، ولا بد من الأخذ بالأسباب، بل إن الأخذ بالأسباب من تحقيق التوكل على رب الأرباب. وإذا الكريم رأى الخمول نزيله في منزل فالحزم أن يترحل، كالبدر لما أن تضاءل جد في طلب الكمال فحازه متنقلا. سفها لحلمك إن رضيت بمشرب رنق، ورزق الله قد ملأ الملا. ساهمت عيسك مر عيشك قاعدا، أفلا فليت بهن ناصية الفلا. فارق ترق السيف سل، فبان فيه متنيه ما أخفى القراب وأخملا. لا تحسبن ذهب نفسك ميتة، ما الموت إلا أن تعيش مذللا. للقفر لا للفقر هبها، إنما مغناك ما أغناك أن تتوسلا. لا ترضى من دنياك ما أدناك من دنس، وكن طيفا جلا ثم انجلا. وصل الهجير بهجر قوم كلما أمطرتهم شهدا جنوا لك حنظلا. وصل الهجير بهجر قوم كلما أمطرتهم شهدا جنوا لك حنظلا. والله المستعان وعليه الدكلان، ولا حول ولا قوة إلا به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وصححه الألباني، ومعناه: تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. وقوله صلى الله عليه وسلم حق توكله أي توكلا حقيقيا، تعتمدون على الله عز وجل اعتمادا كليا في طلب رزقكم وفي غيره. لرزقكم كما يرزق الطير، الطير يرزقها ربنا عز وجل ورزقها عليه، لأنها طيور ليس لها مالك، فتطير في الجو وتغدو إلى أوكارها وتستجلب رزق ربها جل وعلا. تغدو خماصا، الغدو الذهاب في أول النهار، وخماصا أي جائعة، كما قال ربنا جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. في مخمصة أي في مجاعة، تغدو خماصا ليس في بطونها شيء، لكنها متوكلة على ربها عز وجل، وتروح بقانا، تروح أي ترجع في آخر النهار، لأن الرواح هو آخر النهار. بطانا أي ممتلئة البطون من رزق الله عز وجل. ففي هذا دليل على مسائل: الأولى أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله حق الاعتماد، والثانية أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى الطير في جو السماء لا يمسكها في جو السماء إلا الله، ولا يرزقها إلا الله. كل دابة في الأرض من أصغر ما يكون كالذر أو أكبر ما يكون كالفيلة وأشباهها، فإن على الله رزقها كما قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولقد ضل ضلالا مبينا من أساء الظن بربه فقال: لا تكثروا الأولاد تضيق عليكم الأرزاق، وكذبوا ورب العرش. فإذا أكثروا من الأولاد أكثر الله رزقهم، لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل فليفعل الأسباب. وضل من قال: لا أفعل السبب وأنا متوكل، فهذا غير صحيح. المتوكل هو الذي يفعل الأسباب معتمدا على الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما يرزق الطير تغدو خماصها تذهب لتطلب الرزق، ليست الطيور في أوكارها ولكنها تغدو وتطلب الرزق. فأنت إذا توكلت على الله حق التوكل فلا بد أن تأخذ بالأسباب التي شرعها الله لك من طلب الرزق، من وجه حلال، بالزراعة، بالتجارة، بأي سبيل من أسباب الرزق المشروعة. اطلب الرزق معتمدا على الله جل وعلا، ييسر الله لك رزقا. إن العمل بسنة الأخذ بالأسباب من صميم تحقيق العبودية لله رب الأرباب، وهو الأمر الذي خلق له العبيد، وأرسلت به الرسل، وأنزلت لأجله الكتب، وبه قامت السماوات والأرض، وله وجدت الجنة والنار. فالقيام بالأسباب المأمور بها محض العبودية. إن القرآن المجيد أرشدنا إلى الأخذ بالأسباب، وأرشدنا ألا نعتمد عليها وحدها، وإنما نتوكل على الله مع الأخذ به. وعلى المسلم أن يتقي في باب الأسباب أمرين: الأمر الأول الاعتماد على الأسباب والتوكل عليها، والثقة بها ورجاؤها وخوفها، فهذا شرك يدق ويغلظ بين ذلك من الدرجات ما الله به عليم. الأمر الثاني ترك ما أمر الله به من الأسباب، وهذا أيضا يكون كفرا وظلما وبين ذلك، بل على العبد أن يفعل ما أمره الله به من الأمر، وأن يتوكل على الله توكل من يعتقد أن الأمر كله بمشيئة الله تعالى سبق بها علمه وحكمه، وأن السبب لا يضر ولا ينفع، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يقضي ولا يحكم، ولا يحصل للعبد ما لا تسبق له به المشيئة الإلهية، ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم والعلم. فيأتي بالأسباب إتيان من لا يرى النجاة والفرج والوصول إلا بها، ويتوكل على الله توكل من يرى أنها لا تنجيه ولا تحصل له فلاحا ولا توصله إلى المقصود، فيجرد عزمه للقيام بها حرصا واجتهادا، ويفرغ قلبه من الاعتماد عليها والركون إليها تجريدا للتوكل واعتمادا على الله وحده. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح، حيث قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فأمر بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب، ونهى عن العجز، وهو نوعان: النوع الأول تقصير في الأسباب هو عدم الحرص عليها، والنوع الثاني تقصير في الاستعانة بالله وترك تجريدها. فالدين كله ظاهره وباطنه وشرائعه وحقائقه تحت هذه الكلمات النبوية الشريفة، والقول بالتنافي بين التوكل والأخذ بالأسباب جهل بالدين، وهذا من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمره. فإن الله تعالى خلق المخلوقات بأسباب، وشرع للعباد أسبابا ينالون بها مغفرته ورحمته وثوابه في الدنيا والآخرة. فمن ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه، وأن المطالب لا تتوقف على الأسباب التي جعلها الله أسبابا لها، من ظن ذلك فهو غالط. التوكل نصف الدين، ونصفه الثاني الإنابة. فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. ومنزلة التوكل أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين، ولعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم. فأهل السماوات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل، وإن تباين متعلق توكله فأولياؤه وخاصته متوكلون عليه في حصول ما يرضيه منهم، وفي إقامته في الخلق فيتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره. ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه وحفظ حاله مع ربه فارغا من الناس، ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يحبه يناله منه من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد ونحو ذلك، ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول ما لا يحبه ويرضاه من الظلم والعدوان وحصول الفواحش. فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه، بل قد يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات. ولهذا يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم ويغفرهم بمطالبهم. فأفضل التوكل التوكل في الواجب، يعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس، وأوسعه وأنفعه في التأثير في الخارج في مصلحة دينية أو دفع مفسدة دينية، وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض، وهذا توكل ورثتهم. ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم، فمن متوكل على الله في حصول الملك ومتوكل في حصول رغيف. ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، فإن كان محبوبا له مرضيا كانت له فيه العاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطا مبغوضا لله كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه، وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على طاعة. وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله، وقد توكل في حقيقة الأمر حقيقة التوكل وهو مغبون، أي في توكله، كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله ويمكنه نيلها بأيسر شيء. وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا، فهذا توكل العاجز القاصر الهمة، كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأيسر شيء، أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم، ويدع صرف توكله الحق إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين. إن الدين هو إثبات الأسباب والوقوف معها والنظر إليها والالتفات إليها، ولا دين إلا بذلك كما لا حقيقة إلا به. فالحقيقة والشريعة مبناهما على إثباتها، أي الأسباب لا على محوها، ولا ينكر الوقوف معها، فإن الوقوف مع الأسباب فرض على كل مسلم، لا يتم إسلامه وإيمانه إلا بذلك. والله تعالى أمرنا بالوقوف مع الأسباب، بمعنى أننا نثبت الحكم إذا وجدت الأسباب وننفيه إذا عدمت، ونستدل بالأسباب على حكمه الكوني. فوقوفنا مع الأسباب بهذا الاعتبار هو مقتضى الحقيقة والشريعة. وهل يمكن حيوانا أن يعيش في هذه الدنيا إلا بوقوفه مع الأسباب فينتجع مساقط غيثها ومواقع قطرها ويرعى في خصبها دون جدبها ويسالمها ولا يحاربها؟ وكيف وتنفسه في الهواء بالأسباب وتحركه بها وسمعه وبصره بها وغذاؤه بها ودواؤه بها وهداه بها وسعادته وفلاحه بها وضلاله وشقاؤه بالإعراض عنها وإلغائها؟ فأسعد الناس في الدارين أقومهم بالأسباب الموصلة إلى مصالحهما، وأشقى الناس في الدارين أشدهم تعطيلا لأسبابهما. فالأسباب محل الأمر والنهي والثواب والعقاب والنجاح والخسران، وبالأسباب عرف الله، وبها عبد، وبها أطيع، وبها تقرب إليه المتقربون، وبها نال أولياؤه رضاه وجواره في جنته، وبها نصر حزبه وأقام دعوته، وبها أرسل رسله وشرع شرائعه، وبها انقسم الناس إلى سعيد وشقي ومهتد وغوي. فالوقوف معها والالتفات إليها والنظر إليها هو الواجب شرعا كما هو الواقع قدرا. ولا تكن ممن غلظ حجابه وكتف طبعه فيقول لا نقف معها وقوف من يعتقد أنها مستقلة بالأحداث والتأثير وأنها أرباب من دون الله. فإن وجدت أحدا يزعم ذلك ويظن أنها أرباب وآلهة مع الله مستقلة بالإيجاد، أو أنها عون لله يحتاج في فعله إليها، أو أنها شركاء له، فشأنك به، فمزق أديمه وتقرب إلى الله بعداوته ما استطعت، وإلا فما هذا النفي لما أثبته الله، والإلغاء لما اعتبره الله، والإهدار لما حققه الله، والحط والوضع لما نصبه الله، والمحو لما كتبه الله، والعزل لما ولاه الله. فإن زعمت أنك تعزلها عن رتبة الإلهية فسبحان الله، من ولاها هذه الرتبة حتى تجعل كدك في عزلها عنها؟ ويا لله ما أجهل كثيرا من أهل الكلام وغيرهم، حيث لم يكن عندهم تحقيق التوحيد إلا إلغاء الأسباب ومحوها وإهدارها بالكلية، وأنه لم يجعل الله في المخلوقات قوى ولا طبائع ولا غرائز لها تأثير بوجه ما، ولا في النار حرارة ولا إحراق، ولا في الدواء قوة مذهبة للداء، ولا في الخبز قوة مشبعة، ولا في الماء قوة مروية، ولا في العين قوة باصرة، ولا في الأنف قوة شامة، ولا في السم قوة قاتلة، ولا في الحديد قوة قاطعة، وأن الله لم يفعل شيئا بشيء ولا فعل شيئا لأجل شيء. فهذا غاية توحيدهم الذي يحومون حوله ويبالغون في تقريره، ولعمر الله لقد أضحكوا عليهم العقلاء وأشمتوا بهم الأعداء ونهجوا لأعداء الرسل طريق إساءة الظن بهم، وجنوا على الإسلام والقرآن أعظم جناية، وقالوا نحن أنصار الله ورسوله الموكلون بكسر أعداء الإسلام وأعداء الرسل، ولعمر الله لقد كسروا الدين وسلطوا عليه المبطلين. وقد قيل إياك ومصاحبة الجاهل فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، فقف مع الأسباب حيث أمرت بالوقوف معها وفارقها حيث أمرت بمفارقتها، كما فارقها الخليل وهو في تلك السفرة من المنجنيق حيث عرض له جبريل أقوى الأسباب فقال ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا. وهذه قصة مشهورة جدا، لكنها من مرويات أهل الكتاب ولا أصل لها في المرفوع. ودر مع الأسباب حيث دارت ناظرا من أزمتها بيده، والتفت إليها التفات العبد المأمور إلى تنفيذ ما أمر به والتحديق نحوه، ورعها حق رعايتها ولا تغب عنها ولا تفنى عنها، بل ينظر إليها وهي في رتبتها التي أنزلها الله إياها، واعلم أن غيبتك بمسببها عنها نقص في عبوديتك، بل الكمال أن تشهد المعبود وتشهد قيامك بعبوديته، وتشهد أن قيامك به لا بك ومنه لا منك، وبحوله وقوته لا بحولك وقوتك. ومتى خرجت عن ذلك وقعت في انحرافين لا بد لك من أحدهما، إما أن تغيب بالأسباب عن المقصود لذاته لضعف نظرك وعقلك وقصور علمك ومعرفتك، وإما أن تغيب بالمقصود عنها بحيث لا تلتفت إليها، والكمال أن يسلمك الله من الانحرافين فتبقى عبدا ملاحظا للعبودية ناظرا إلى المعبود. لقد خلق الله جل وعلا الأسباب ومسبباتها، وقانون السببية جعله الله تعالى قانونا فطريا في كل فطرة إنسانية، وأنت تستعمل قانون السببية في كل أمر. ومن أجل توضيح ذلك بالمثال، أنت عندما تجد إنسانا في ساحة المسجد ثم بعد حين تجده فوق سطح المسجد، فأنت لا تسأل، لن تقول له كيف صعدت إلى سطح المسجد، لأن هذا الإنسان قادر على الصعود إلى سطح المسجد. لكن لو وجدت حجرا جمادا في ساحة المسجد ثم بعد حين وقد غبت عنه رأيته فوق سطح المسجد، فإنك حتما تقول من الذي صعد بهذا الحجر إلى سطح المسجد، لأن الحجر لا يستطيع أن يصعد وحده، فأنت تبحث عن السبب. كذلك الشأن في كل شيء. والعربي الذي يعيش في الصحراء يرعى الإبل ويأكل الشيح والقيصوم ويبول على عقبيه، التفت إلى قانون السببية كما التفت إليه الفلاسفة الأولون بلا خلاف ولا فرق. قال: أثر الشيء يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. الأثر يدل على المسير، ثم نظر إلى أسباب وراء مسببات هو يعرفها، فقال: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ ما سبب هذا؟ من السبب فيه؟ هذا عربي جاهل لم يجلس أمام عالم، ولم يدخل أكاديمية أفلاطون ولا أرسطو من قبل، وإنما هدته الفطرة إلى الإقرار بهذا القانون، وهو قانون السببية. فالمخلوق لا بد له من خالق، والقرآن يبين لنا ذلك بأعذب لفظ وأجمله وأفخمه وأبلغه وأفصحه، مع قيام الحجة العقلية التي لا تثبت: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. والتوكل على الله تبارك وتعالى نوعان: أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدينية، أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية. والنوع الثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه تعالى ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه. فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل، كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهو أبى لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. وتارة يكون توكل اختيار، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه، وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا، فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن، والواجب القيام بهما والجمع بينهما. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق سر التوكل وحقيقته، وهو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به. فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء، كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء، وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء. فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته مرتكب لها. نسأل الله رب العالمين أن يفهمنا حقيقة الدين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد المتوكلين، ظاهر في الحرب بين درعين، ولبس على رأسه المغفر، وأقعد الرماة في الجبل، وخندق حول المدينة، وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة، وهاجر هو وتعاطى أسباب الأكل والشرب، وادخر لأهله قوتهم، ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء، وكان هو أحق الخلق أن يحصل له ذلك، ومع كل ذلك لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مال إلى شيء من الأسباب غفلة مقدار طرفة عين ولا أقل منها. والمثال النبوي الفعلي لهذا التوازن على وجه التفصيل حادث الهجرة الذي اصطحب فيه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقد استوفيا في هذه الهجرة الأسباب المتاحة جميعها ولم يغفلا واحدا منها. إن من تأمل حادثة الهجرة ورأى دقة التخطيط فيها ودقة الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى انتهائها ومن مقدماتها إلى ما جرى بعدها، يدرك أن التخطيط المسدد بالوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما، وأن التخطيط جزء من السنة النبوية، وهو جزء من التكليف الإلهي في كل ما طولب به المسلم، وأن الذين يميلون إلى العفوية بحجة أن التخطيط وإحكام الأمور ليس من السنة أمثال هؤلاء مخطئون ويجنون على أنفسهم وعلى المسلمين. فحينما حان وقت الهجرة وشرع النبي صلى الله عليه وسلم في التنفيذ، نلاحظ وجود التنظيم الدقيق للهجرة حتى نجحت برغم ما كان يكتنفها من صعاب وعقبات، وذلك أن كل أمر من أمور الهجرة كان مدروسا دراسة وافية. فمثلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر في وقت شدة الحرب، الوقت الذي لا يخرج فيه أحد، بل من عادته أنه لم يكن يأتي له في ذلك الوقت حتى لا يراه أحد. وإخفاء شخصيته صلى الله عليه وسلم في أثناء مجيئه للصديق، فقد جاء إلى بيت الصديق متلثما، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يخرج من عنده، ولما تكلم لم يبين إلا الأمر بالهجرة دون تحديد الاتجاه، وكان الخروج ليلا من باب خلفي في بيت أبي بكر رضي الله عنه. وبلغ الاحتياط مداه باتخاذ طرق غير مألوفة للقوم، والاستعانة على ذلك بخبير يعرف مسالك البادية ومسارب الصحراء، ولو كان ذلك الخبير مشركا ما دام على خلق ورزانة وأمانة. وفيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما يكن مصدرها. وانتقاء شخصيات لتقوم بالمعاونة في شؤون الهجرة، ويلاحظ أن هذه الشخصيات كلها تترابط برباط القرابة أو برباطة العمل الواحد، مما يجعل هؤلاء الأفراد وحدة متعاونة على تحقيق الهدف الكبير. ووضع كل فرد من أفراد هذه الأسرة في عمله المناسب الذي يجيد القيام به على أحسن وجه، ليكون أقدر على أدائه والنهوض بتبعاته. وفكرة نوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكان الرسول صلى الله عليه وسلم فكرة عظيمة ناجحة، قد ضللت القوم وخدعتهم وصرفتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خرج في جنح الليل تحرسه عناية الله وهم نائمون. وقد كان عمل من أسند إليه العمل في هذه الرحلة على هذا النحو. علي رضي الله عنه ينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخدع القوم ويسلم الودائع ويلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما رجل الاستخبارات الصادق وكاشف تحركات العدو، أسماء ذات النطاقين رضي الله عنه، حاملة التموين من مكة إلى الغار وسط جنود المشركين بحثا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، عامر بن فهيرة الراعي الذي قدم اللحم واللبن إلى صاحبي الغار وبدد آثار أقدام المسيرة التاريخية بأغنامه كي لا يتفرسها القوم. لقد كان هذا الراعي يقوم بدور الإمداد والتموين والتعمية. عبد الله بن أريق دليل الهجرة الأمين وخبير الصحراء البصير ينتظر في يقظة إشارة البدء من الرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ الركب طريقه من الغار إلى يثرب. فهذا تدبير للأمور على نحو رائع دقيق واحتياط للظروف بأسلوب حكيم، وهذا وضع لكل شخص من أشخاص الهجرة في مكانه المناسب وسد لثغرات الرحلة كلها وتغطية بديعة لكل مطالب الرحلة. هذا اقتصار على العدد اللازم من الأشخاص من غير زيادة ولا إسراف. لقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسباب المعقولة أخذا قويا على حسب الاستطاعة والقدر، ومن ثم باتت عناية الله جل وعلا شاملة غامرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين آخذا بكل ما تيسر من الأسباب في رحلة الهجرة المباركة الميمونة. وكان الصديق أبو بكر رضي الله عنه الصاحب في الغار والرفيق في الهجرة خير صاحب وخير رفيق. والصديق أبو بكر رضي الله عنه هو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو صديق الأمة الأكبر، بل هو صديق الأمم كلها رضي الله عنه. ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، والصديق أبو بكر رضي الله عنه هو خير الصحابة أجمعين. إذن فهو رضي الله عنه خير الناس جميعا بعد الأنبياء والمرسلين، والصحابة رضي الله عنهم خير أتباع الأنبياء والمرسلين، ومتبوعهم صلى الله عليه وسلم خير المرسلين وسيد الأولين والآخرين. والصحابة رضي الله عنهم خير ممن نجا من الطوفان مع نوح عليه السلام، وخير من النقباء مع موسى عليه السلام، ومن الحواريين مع عيسى عليه السلام. والصديق رضي الله عنه هو خير الصحابة أجمعين رضي الله تعالى عنه. فلا بد من تحقيق التوكل، ولا بد من الأخذ بالأسباب، بل إن الأخذ بالأسباب من تحقيق التوكل على رب الأرباب. وإذا الكريم رأى الخمول نزيله في منزل فالحزم أن يترحل، كالبدر لما أن تضاءل جد في طلب الكمال فحازه متنقلا. سفها لحلمك إن رضيت بمشرب رنق، ورزق الله قد ملأ الملا. ساهمت عيسك مر عيشك قاعدا، أفلا فليت بهن ناصية الفلا. فارق ترق السيف سل فبان فيه متنيه ما أخفى القراب وأخملا. لا تحسبن ذهب نفسك ميتة، ما الموت إلا أن تعيش مذللا. للقفر لا للفقر هبها، إنما مغناك ما أغناك أن تتوسلا. لا ترضى من دنياك ما أدناك من دنس، وكن طيفا جلا ثم انجلا. وصل الهجير بهجر قوم كلما أمطرتهم شهدا جنوا لك حنظلا. وصل الهجير بهجر قوم كلما أمطرتهم شهدا جنوا لك حنظلا. والله المستعان، وعليه الدكلان ولا حول ولا قوة إلا به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.